بسم الله الرحمن الرحيم.
عجبا لك يا محمد، علمت الكلاب الأدب.
الله أكبر.
إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها. قال والله إن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك.
الله أكبر.
لو اتخذت غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
الله أكبر.
الله أكبر يا عمر. كان في خديه خطين أسودين من البكاء.
الله أكبر.
كانت دموعه لا تقف لأنه يخاف من الحي القيوم سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
يا من يرى عمرا تكسوه بردته.
الله أكبر.
يسجيت أدم له والكوخ مأواه.
الله أكبر.
يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم
جندا جندا
لما المصطفى الينا فسمونا بدينه وتقينا وفتحنا الفتوح لما اهتدينا وصروح المجد المعلى بنينا ارسل الله مصطفاه الينا فسمونا بدينه وارتقينا وفتحنا الفتوح لما اهتدينا وصروح المجد المعلى بنينا.
اخوك عيسى دعا ميتا فقام له وانت احييت اجيالا من الرمم. اذا كان عيسى دعا ميتا فاحياه الله باذن الله، فانت يا محمد قد احيا الله بك قلوبا غلفا واعينا عميا واذانا صما. اتطلبون من المختار معجزه يكفيه شعب من الاموات احياه؟
جند لن يذكر.
سبحان الله. أبو بكر يبكي من شدة الفرح وهو سوف يترك أبواه وزوجته وأبنائه وبناته من أجل أن ينصر محمد عليه الصلاة والسلام، من أجل أن ينصر دين الله، من أجل أيها الإخوة أن يدافع عن لا إله إلا الله محمد رسول الله.
أولئك آباء فجئني بمثلهم
جير لن يتكرر
إذا جمعتنا يا جرير المجامع.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.
لن يتكرر.
ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام.
جيل لن يتكرر.
ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.
جيل لن يتكرر.
تصور قدوته.
جيل لن يتكرر.
نبيك.
جيل لن يتكرر.
حبيبك.
جيل لن يتكرر.
إمامك. محمد صلى الله عليه وسلم.
جيل لن يتكرر.
يا من تعيش الآن مع أبنائك وزوجتك.
جيل لن
يتكرر. يا من تعيش مع أهلك. يا من تعيش في بلدك. يا من تعيش الأمن والإيمان الذي زرعه لك محمد صلى الله عليه وسلم. تصور يطرد عليه الصلاة والسلام حتى يصل إليك هذا الدين، حتى يصل إليك منهج إياك نعبد وإياك نستعين.
يا
رسول الهدى أتيت إلينا تسبغ الأمن والسلام علينا، فاتخذناك قدوة وارتضينا، ترعك الحق منهجا فاهتدينا.
في براء تضج فيها الرياح عاتيات وإصفاء المصباح، قيام الشرك والضلال قرونا فانقضى الليل مذ أطل الصباح.
مؤسسة جند المتقين للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم
جيل لن يتكرر، محاضرة لفضيلة الشيخ طلال الدوسري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان. يا أهل هذه المدينة المباركة، أشهد الله جلت قدرته أنني أحبكم فيه، وأسأل الله باسمه الأعظم أن يجمعني وإياكم بهذا الحب دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تضيق بنا الدنيا، تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا، وتزهق بالأشواق أرواحنا منا. بعادكم موت وقربكم حيا، ولو غبتم عنا ولو نفسا متنا، نعيش بذكراكم ونحيا بقربكم، ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا. يا أهل هذه البلد التي نشأت فيها وترعرعت، فلا تسألوني لماذا أحبها وأحب أهلها، لأنني عشت فيها فأحبها لما بيني وبين أهلها من الصفاء والود والعمر الطويل والليالي التي لا تنسى والذكريات التي تسجل أيها الإخوة مهما طالت الأيام. ونحن وإياكم نجلس هذه الليلة على مائدة من موائد محمد عليه الصلاة والسلام، ذلك الجيل الذي أيها الإخوة أسعدنا الله جل وعلا ورفع رؤوسنا يوم أن نتكلم عن ذلك الجيل، ونستن بهدي ذلك الجيل، وعلى رأس ذلك الجيل محمد عليه الصلاة والسلام، بأبي هو وأمي محمد بن عبد الله الذي كانت رؤوسنا في التراب فارتفعت بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام. ولحاجتنا في هذا الزمان خاصة للسيرة أن نقرأها وأن نسمعها، لأن القلوب قست والأحوال التي لا تخفى على عاقل منا، وما أصيبت الأمة في هذا الزمان من الهوان والضعف، وجدنا أن السيرة خير وسيلة أيها الإخوة لشحذ هذه الهمم، لترتفع من الهوان الذي تعيشه إلى ما كان من أسلافهم. عباد الله، أيها الإخوة، إن السيرة تبعث في النفوس التأسي بأهل التضحيات والسمو إلى أعلى الدرجات وأشرف المقامات، كيف لا وربنا جل جلاله يقول: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالقصص أيها الإخوة محبب للنفوس، وبه أيها الإخوة تطير شوقا إلى الدار الآخرة، رغبة في الجنة وخوفا من النار. وبالقصص أيها الإخوة، وخاصة إذا كانت لمحمد عليه الصلاة والسلام وصاحبيه الشيخين أبو بكر وعمر، إنها قصص أيها الإخوة تطيش منها العقول وتطير بها القلوب ويرتفع بها الإيمان، كيف لا وهي لمحمد عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نبدأ بالرجل الأول في هذه الأمة، بأبيه وأمي المعلم الأول، لا بد أن نعرج قبل أن نبدأ به عليه الصلاة والسلام عن حال أجدادنا وحال أمة محمد عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام، كيف كانوا يعيشون وأي حياة كانوا أيها الإخوة يعيشونها أولئك الرجال. اسمع باختصار، ذكر الطبري في تاريخه أن ربعي بن عامر ذهب رسولا لعمر بن الخطاب إلى رستم، دولة عظمى تملك الأسلحة وتملك العدة والعتاد وتملك الرجال، بل كانت تخيف العالم، دولة لا يقف أمامها أحد. وتصور أين كان أجدادنا يعيشون رعاة غنم، يعيشون ممزق الثياب، يعيشون فقراء في شعاب مكة، يتكففون الناس برحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. فدخل بعزة المسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال كما روى البخاري في صحيحه: إنما بعثتم ميسرين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري أيضا: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي. فإذا به يدخل فيعرض على رستم الإسلام، قال: ما الذي جاء بكم أيها العرب؟ أهذا رسولكم؟ فرسه وقيل بغلته مقطوعة الذنب، وثيابه ممزقة، ورمحه مكسور، وسيفه مذلوم، ويدخل بعزة لا إله إلا الله محمد رسول الله يعرض على رستم الإسلام. قال: أجئتم أيها العرب بهذه البغلة الأرجاء، وهذه الثياب الممزقة، وهذه الأسلحة القديمة لتفتحون الدنيا؟ قال: نعم، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يا سبحان الله، قال: أنتم تريدون مالا أعطيناكم، تريدون كساء، تريدون غذاء، وعودوا من حيث جئتم. قال: لا، نحن إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب بيننا وبينكم. فإذا به بعزة المسلم يخرج عندما لم يستجب رستم، فيودعه رستم، فيرى سعد بن أبي وقاص قد عسكر في القادسية يصلي صلاة الظهر بالمسلمين، يركعون إذا ركع ويسجدون إذا سجد ويقومون إذا قام، وقال قولته المشهورة: عجبا لك يا محمد، علمت الكلاب الأدب. كان أجدادنا قبل لا إله إلا الله أضل سبيلا من الكلاب، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فأعد الله هذه الأمة بعد أن كانت تسجد للصنم وتعد البنات وتزني بحليلة الجار وتعاقر الخمر ويطوفون بالبيت عراة، ويتزوج الرجل بعد موت أبيه امرأة أبيه، جاهلية جهلاء ضلالة عمياء. من الذي يعيشها؟ أهل الصين والهند واليونان؟ لا، أجدادنا وأجدادكم، آباؤنا وآباؤكم. لماذا؟ لأنهم لا يحملون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يحملون مبدأ، لا يحملون منهج. فأخرجهم الله جل جلاله من الظلمات إلى النور، فاعتبرت هذه منة. اسمع يا رعاك الله، لقد من الله على المؤمنين، أي علي وعليك، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، كان أجدادنا في ضلال مبين قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة، جبت الكنوز فكسرت أغلالها. لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعالها، أتاه الأمر من الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، قام في الناس يدعوهم في النهار إلى الله، وقام في الليل يدعو الله للناس بأبيه وأمي حتى تفطرت قدماه. أنزل الله كما في الصحيح: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام عليه الصلاة والسلام على الصفا وجمع أهله وأقرباءه وقال لهم: لو أني أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم خلف هذا الجبل أكنتم مصدقيا؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا. فقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إني رسول الله. فكذبوه وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، تبا لك. يقوله أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ فلا إله إلا الله، مع أنه قيل له تبا لك ومع أنه أوذي، ما أرحمه عليه الصلاة والسلام وما أشفقه على أمته عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دروس لنا، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم مهما آذوك ومهما ضربوك، فإنهم لا يعلمون. يقول في الصحيح عليه الصلاة والسلام: لكأني أنظر إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل ضربه قومه حتى أدمى وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هكذا الداعية: اللهم اغفر، دعا لهم وما دعا عليهم، وقال لقومي ما تبرأ منهم، لأنه يعلم أن هذه مسؤولية. ما تركهم، تبرأ منهم معتقدا أنهم كفار، لكن ما تبرأ من دعوتهم وما تركهم. قال: قومي، ثم دافع عنهم فإنهم لا يعلمون. أي فعلهم هذا دليل على جهلهم، إذ كيف يضربون من يريد أن ينقذهم من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يأتيه بأبيه وأم الأعرابي ويشده بغلاظته وجفاوته، يشد محمد عليه الصلاة والسلام بردائه ويجبده جبذة شديدة أثرت بعاتقه، فيقول له بفظاظة: مر لي من مال الله الذي عندك، لا مال أبوك ولا مال أمك. فيبتسم عليه السلام ويأمر له بعطاء بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ويأتي الآخر وسيفه عليه السلام بعد أن رجع من غزوة ذي الرقاع معلق في تلك السدرة أو الطلحة فيأخذ السيف ومحمد النائم فيهزه الأعرابي ويقول من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام الله الله. ألجأه إلى القوي المتين، ألجأه إلى القاهر فوق عباده. وما أحوجنا كدعاة وكطلبة علم أن نوجه المخلوق للخالق وأن نخوف الناس برب الناس كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال الله، فاهتزت يد الأعرابي وسقط السيف، فأخذه عليه الصلاة والسلام الرحيم بأمته. قال من يمنعك مني؟ قال الأعرابي كن خير آخذ. فقال قضيته يعرضها في الأسواق ويعرضها في التجمعات ويعرضها في كل مكان عليه الصلاة والسلام، أن يعبد العبد للمعبود والمخلوق للخالق والمرزوق للرازق والضعيف للقوي والفقير للغني جل جلاله. قال تسلم، تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا أسلم ولا أكون في أحد يقاتلك. فذهب الأعرابي إلى قومه، قال يا قوم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، جئتكم من خير الناس. فتبعه 70 من أهل بيته ومن جماعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وصدق الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أكبر على ذلك الرجل محمد عليه الصلاة والسلام الذي أحيا الله جل وعلا به الأرواح من الشرك والجهل والخرافة إلى نور التوحيد، أخرجهم الله جل وعلا من الظلمات إلى النور. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فما أصبحت خير أمة إلا يوم أن قامت بما قام به عليه الصلاة والسلام، واستنت بما سن لها عليه الصلاة والسلام، واهتدت بهديه عليه الصلاة والسلام. يقول أحمد شوقي في وصفه لمحمد عليه الصلاة والسلام، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. إذا كان عيسى دعا ميتا فأحياه الله بإذن الله، فأنت يا محمد قد أحيا الله بك قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ وصدق، لقد كانت رؤوسنا في التراب، لا نحمل منهج ولا نعيش لهدف حتى بعث عليه الصلاة والسلام. فأنا وأنت ومن قام بعد محمد عليه الصلاة والسلام من أصحابه فصحبه والتابعون، كلنا في صحيفته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. كل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وقبل ذلك وحد الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل ذلك في صحيفته عليه الصلاة والسلام. الله أكبر على تلك الهمة. فرد أيها الإخوة واحد أعزل يواجه المكائد أينما حل وأينما سار وأينما جاء وأينما ارتحل، وإذا به عليه الصلاة والسلام يقوم بهذا الدين. ليس هناك ما يشد به أجره، ومع ذلك يواجه بصموده عليه الصلاة والسلام وإصراره، مع أنه عاش مطاردا عاش مهددا، يريدون قتله عليه الصلاة والسلام. هل هم البعيدون؟ لا، أقاربه أرحامه يريدون أن يرتكبوا أعظم جريمة عرفها التاريخ، وهي أن يسيل أشرف دم من محمد عليه الصلاة والسلام فيقتل. إن الظلم عندما يكون من الأقارب يكون له وقع لا كما يكون الظلم من البعيد، وظلم ذوي القربى أشد غضابة على القلب من وقع الحشام المهند، يريدون قتله وهو يريد أن ينقذهم من نار وقودها الناس والحجارة. طاردوه وأبعدوه ودفعوا 100 ناقة لمن أتى برأسه حيا أو ميتا. أتدرون لماذا؟ لأنهم يحاربون منهج، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ويستميتون للدفاع عن منهج. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. تصور الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام، إيش حبيبي وأخي رجلا كنت أو امرأة، إيش هذا الحدث؟ ولا تمرره كما هو مذهبنا في الأسماء والصفات كما جاءت، لا، قف عند هذا الحدث واسمعه بأذن القلب. فلطالما سمعنا بأذان الرؤوس، وكما يقول العامة محلك راوع، ما زاد عندنا الإيمان. فعش هذا الحدث يا رعاك الله، وقف عنده. تصور قدوتك، نبيك، حبيبك، إمامك محمد صلى الله عليه وسلم يخرج مطرودا من مكة ويلتفت إليها باكيا وهو يقول: يا مكة، والله إنك لأحب بقاع الأرض إلي، ولولا أن أهلي طردوني ما خرج. تصور أنت يا من تعيش الآن مع أبنائك وزوجتك، يا من تعيش مع أهلك، يا من تعيش في بلدك، يا من تعيش الأمن والإيمان الذي زرعه لك محمد صلى الله عليه وسلم فقطفت ثمرته الآن. تصور يطرد عليه الصلاة والسلام حتى يصل إليك هذا الدين، حتى يصل إليك منهج إياك نعبد وإياك نستعين. يا فريدا ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدا اسمه أسطورة يتلقاها رواة عن رواة. بيت شعري هل درى من طاردوا؟ عابد الناس وأتباع مناه طاردوا من بوأهم سددا عاليا لا يبلغ النجم مداه. طوقوه عندما أراد أن يخرج من بيته، طوقوه فأتاه جبريل وأخبره أنهم في الخارج ينتظرونه، فقال له: إن الله معنا. الله أكبر، لغة لا يقولها إلا العظماء. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، أم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. خرج بأبيه وأمي إلى سيف وهم قد تقلدوا سيوفهم، وخرج عليه الصلاة والسلام بلا رمح وهم قد تقلدوا رماحهم. خرج لأنه يمشي بحفظ من الله وبرعاية من الله، وهؤلاء هم أولياء الله، دائما في كنفه ورعايته وحفظه. أخذ حفنة من التراب فألقاها، ثم قال لهم: ساحة الوجود. فألقى الله عليهم النوم، فسقطت السيوف من بين أيديهم، ومحمد يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وينطلق إلى الغار، وهناك تكتب التاريخ بماء بدابه ذهب. يأتيه الطلب عند باب الغار، يأتيه الطلب فيقول الصديق: يا رسول الله،
لو نظر أحد منهم قدمه لرآنا، فماذا فعل وصنع عليه الصلاة والسلام في خضم ذلك الحدث وهو يرى أقدام من يريدون قتله؟ يتبسم عليه الصلاة والسلام، وهذا التبسم بالذات في هذا الوقت لا يعرفه ولا يملكه إلا العظماء من الرجال، فيقول كما في الصحيحين: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ الله أكبر، إنه شيخ المتوكلين، إنه أستاذ اليقين، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. والمعية دائما لأولياء الله، وهذا استدراج. إبراهيم عليه السلام تعلم منه عليه السلام اليقين، فهو شيخه وأبوه، ولا غرابة أن يتشبه الشبل بالأسد، فإذا به يرمى في النار ويأتيه جبريل: ألك منا حاجة؟ قال: أما منك فلا، وأما من الله فبلا. فخاطب الله النار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ويرى في المنام أنه يذبح ابنه، فيقول لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويخرج موسى يعلمنا أيضا اليقين والتوكل، يخرج فارا بدينه وبتوحيده، هو ومن آمن معه من فرعون الذي يقول: أنا ربكم الأعلى، ويقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فلما وصل البحر والتفت موسى ومن معه، فإذا فرعون قد قدم، فقال من مع موسى؟ عندما رأوا البحر أمامهم وفرعون من خلفهم قالوا: إنا لمدركون. ولكن المؤمن الذي تعلق قلبه بخالقه قال: كلا، وهي عند أهل اللغة أداة ردع وزجر، أراد أن يذكرهم أن الله جل جلاله لا يترك أولياءه. ما ودعك ربك وما قلى، قالها الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وقالها لموسى: إن الله معنا، إن الله معنا. فقال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. فهداه الله أن يضرب البحر، فحول البحر المغرق إلى طرق، فنجا موسى وحول الطرق إلى غرق، فغرق فرعون. هذه قوة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. والمعية دائما لأولياء الله سبحانه وتعالى، لمحمد عليه الصلاة والسلام ومن كان معه، لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فنعود له ولتضحياته، الذي يقول عنها: أوديت في سبيل الله ما لم يودى أحدا قبلي، أو ما لم يودى قبلي مثلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كان همه الأول وشغله الشاغل نصرة هذا الدين، حتى قال في الصحيحين عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، فوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو في سبيل الله فأقتل. تصوروا هذا الموقف لتعرفوا أيها الإخوة مدى ما أصابه عليه الصلاة والسلام، يوم أن قلنا أنه أودي عليه الصلاة والسلام
بل قالها بلسانه عليه الصلاة والسلام. وعيش هذا الموقف كما عشت الموقف الأول قبل قليل. تصوروا خير الناس، أفضل وجه وأطهر قلب وأعظم رجل، محمد عليه الصلاة والسلام، يسجد ذات يوم في حرم الله في مكة، وإذا به ساجد يصلي في الحرم. فلما سجد أتى إليه عقبة بن أبي معيط، أتى إليه ذلك الشقي بسلاء جسور، فوضعه على ظهره فما تحرك عليه الصلاة والسلام. فتمايل صناديد قريش يتضاحكون، أطهر رأس في أطهر بقعة يوضع عليه سلاء الجسور النجس في أقرب ما يكون العبد من ربه، وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يظل ساجد لا يتحرك، يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. حتى أتت فاطمة رضي الله عنها فأبعدت عنه سلاء الجسور، ومع ذلك يرجو هدايتهم ويصبر على أداهم. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت: هل أتى عليك يا رسول الله يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم. اسمع، انطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفد إلا وأنا في قرن الثعالب. كم كيلو يا إخوان، كم كيلو تتصورون؟ أكثر من 10 كيلومترات أو أكثر يمشي عليه الصلاة والسلام لا يحس بنفسه مما أصابه من الهم. يقول: فرفعت راسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فيها فإذا جبريل، فناداني: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال فسلم علي، والحديث لمحمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يا محمد، إن كيف أن أطبق عليهم الأخشبين؟ والأخشبان هما جبل أبي قبيس والذي يقابله، الجبل الذي يقابله يقابل جبل أبو قبيس. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، الله أكبر، كل هذه المسافة يمشيها أموما، ومع هذا حريص على هدايتهم، لأن الرحمة بهم قد اختلطت بلحمه وعظمه ودمه وشغلته عن كل شيء. فيا من تسيرون على سنته، يا من تستنون بهديه، ألا تفكرون في تلك الأجيال القادمة كما كان عليه السلام يرجو هداية الأجيال القادمة لمن آذوه؟ إن لم يحسدوهم بدلا من تدميرهم وهلاكهم على يد ملك مرسل من الله يهتدي أولادهم. في الصحيحين خرج أيضا عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأذى الذي أصابه عليه الصلاة والسلام، خرج عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس إلى رأس المنافقين عبد الله بن أبي على حمار، فانطلق المسلمون يمشون معه في أرض سبخة. فلما أتاه عليه الصلاة والسلام قال: إليك عني، لقد آذاني نسل حمارك. يقوله لأشرف خلق الله ولأعظم خلق الله ولأحب خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. وما رد عليه محمد عليه الصلاة والسلام متأدبا يرجو هدايته. فقال رجل من الأنصار: والله الله لحمار الرسول عليه الصلاة والسلام أطيب ريحا منك. سلمني والله عليه، سلمني والله عليه يا حيه والله، سلامي والله على ذيك اللحية عن كل أمة جاب عليه يا حيه والله، سلامي والله على ذيك اللحية عن كل أمة جابت ولد. سبحان الله، رد عليه في نفس المجلس قال والله إن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، وصدق، لأن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتفع به ويكون في الآخرة ترابا، وأما عدو الله فلا ينتفع به ويكون في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. قال النووي رحمه الله في شرحه في صحيح مسلم لهذا الحديث، وهذا بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحلم والصبر والصبر على الأذى في الله. فهل نحن أيها الإخوة جميعا نصبر كما صبر عليه الصلاة والسلام، ونضحي كما ضحى عليه الصلاة والسلام؟ لا إله إلا الله، كم تأخذنا العزة بالإثم، وكم نرد أيها الإخوة الناصحين، وكم لا نقبل، وكم نغضب لا لله ولكن لأنفسنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومن تضحياته جهاده عليه الصلاة والسلام، فقد سال دمه أطهر دم على وجه الأرض، بل أطهر دم منذ خلق الله الأرض ومن عليها إلى قيام الساعة، في أحد كسرت ثناياه عليه الصلاة والسلام، وسقط من بغلته، وأبو سفيان يصيح قبل إسلامه في أحد أعلو همل، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمر صحابته أن يجيبوه بقوله الله أعلى وأجل، فيصيح ثانيا أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم، ويأمر الرسول صحابته أن يقولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وصدق عليه الصلاة والسلام، إن صاحب الدعوة إلى الله في كل زمان ومكان لن يبلغ شيئا إلا بمثل هذه الثقة وبمثل هذه العزيمة التي كان عليها محمد عليه الصلاة والسلام، وبمثل ذلك اليقين. مهما أسفر الباطل، مهما أيها الإخوة أسفر الباطل من تعد وأطلق على أهل الحق تهديده وبغاء وعربد في التعبير والتفكير، فينبغي على الدعاة أن يمضوا في الطريق وأن يحملوا الواجب الملقى على عاتقهم أسوة بمحمد عليه الصلاة والسلام. يا مدعي حب أحمد لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به، أو اطرحها وخذ رزق الشياطين. ومع التلميذ الأول في مدرسته عليه الصلاة والسلام، الحديث يقول عن محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن لا بد أن نشارك بصاحبيه رضي الله عنهم لما لهم من مواقف في هذه الأمة ولغيرهم، ولكنها سلسلة سوف نأتي عليها بإذن الله فيما بعد. أبو بكر، ومن منا لا يعرف أبو بكر رضي الله عنه؟ ففي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة. تصور أنا وأنت، يقول الذي لا ينطق عن الهوى عني وعنك أننا في الجنة، أي حياة نعيشها بعد أن نعلم؟ والله خطر على القلوب أن تطيش، والعقول أن تطيش، والقلوب أن تطير إذا علم أحدنا بشحنه ولحنه أن الله من فوق عرشه قد رضي عنه وأدخله الجنة كما أدخل أبو بكر. ومع ذلك أبو بكر وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومن الجنة قال الله جل جلاله في القرآن، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، أي سيجنب النار ويدخل الجنة أبو بكر رضي الله عنه. بل قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، إن للجنة 8 أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، إلى أن قال أبو بكر رضي الله عنه: وهل يدعى أحد من هذه الأبواب 8 يا رسول الله؟ سبحان الله يا أخواني، فكروا في هذا الكلام، انظروا طموح هذا الرجل. نحن نرضى دائما بالدون، عفوا، إلا في الدنيا. لو عرض على أحد منا 1,000,000 أو 2,000,000 أو 3 إلى 8، لقال بملء فيه وبصوت مرتفع: أريد 8، لا إله إلا الله، حلالها حساب وحرامها عقاب ومآلها إلى الخراب، ولا يلتفت إليها إلا مرتاب، فقد العقل والرشد والصواب. ونحن فتحت أبواب الجنة 8، ومع ذلك ليس عندنا هم كما عند ذلك الرجل الذي يقول: يا رسول الله، وهل يدعى أحد من الأبواب 8؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون أنت منهم. أبو بكر سمي صديق لأنه صدق ليلة الإسراء والمعراج، يوم أن جاءه كفار مكة يقولون إن صاحبك، يسخرون، يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. قال: أهو قال ذلك؟ ولم يقابل محمد عليه السلام بعد. إن كان قد قال ذلك فوالله الذي لا إله غيره إنه لصادق. آوى محمد عليه الصلاة والسلام عندما طردوه، ونصره عندما خذلوه، وصدقه عندما كذبوه، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: لو اتخذت غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. عش مع هذه القصة. إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. وهذه القصة تسندها وتسردها عائشة بنت الصديق بين قوسين: المبرأة من فوق 7 سماوات. عائشة رضي الله عنها، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أم المؤمنين، سيدة من سيدات نساء الجنة رضي الله عنها وأرضاها، تقول، اسمع هذه القصة، تقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على غير عادته وقت الظهيرة. ما كان الرسول يسير على الناس. الناس اليوم عندما أخطأوا وعندما ضيعوا السنة أصبحوا يطرقون أبواب طلاب العلم والدعاة في الظهر والساعة الواحدة والثانية. فإذا قيل له نعم، قال: يا أخوي، عندي واحد نبيك تقرأ له. من أبن أقرأ يا أخوي؟ الساعة الثانية من الليل عندي فتوى في الطلاق. أين الأدب مع طلاب العلم والدعاة؟ وإن كان من صغار طلاب العلم فربما يحتمل، لكن أين أنت عندما تطرق باب عالم من علماء الأمة في ليلة متأخرة أو ساعة متأخرة؟ وهذا خلاف الهدي. محمد عليه الصلاة والسلام يأتي أبو بكر لأمر جلل ولأمر هام، فلما رآه أبو بكر قال: مرحبا يا رسول الله، أذن لنا بالهجرة؟ قال: نعم. قال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة. فبكى مثل ما يقولون العامة، هم فقش يبكي. سبحان الله، أبو بكر يبكي أيها الإخوة من شدة الفرح. طفح السرور علي حتى أنني من عمري ما قد سرني أبكاني. يبكي من شدة الفرح، وهو سوف يترك أبواه وزوجته وأبنائه وبناته من أجل أن ينصر محمد عليه الصلاة والسلام، من أجل أن ينصر دين الله، من أجل أيها الإخوة أن يدافع عن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فخرج مع محمد عليه الصلاة والسلام صاحبه الوفي أبو بكر رضي الله عنه، يمشي في الهجرة أمامه، ثم يعود خلفه، يتذكر الطلب ويتذكر الرش، ثم يتذكر فيمشي عن يمينه، ثم يمشي عن يساره، فيتعجب عليه السلام ويقول لم تصنع هذا؟ قال يا رسول الله إن ظفروا بي أنا ومت أنا ماتت نفس واحدة، وإن مت أنت ماتت الأمة كلها يا رسول الله، ما لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيب الأول؟ كان شديد الخشية. يا الله ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، كل وامين يا خال. الله يرزقنا خشية ربي ونحن في خلوة معه لا يرانا في الظلام إلا هو جل جلاله وتقدست أسماؤه. كان لا يحتمل أن يصلي بالناس، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله إن أبي رجلا أسيفا، يعني بكاء ما يحتمل أن يصلي بالناس. وكان إذا رأى عمر بن الخطاب أبو بكر قال: هذا سيدنا وأعتق سيدنا، يقصد بلال رضي الله عنه. كان داعية رضي الله عنه، أسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة. كان رضي الله عنه منفقا، كان غنيا، كان يقدم ما عنده، بل قال له عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. الله أكبر. يحمل هموم المسلمين في زمن، اسأل نفسك أي هم تحمله للإسلام، أي هم تحمله لأهلك، أي هم تحمله لنفسك. يحمل الهم، فإذا صلى صلاة الفجر خرج فتبعه عمر، قال: لا أتبعن الشيخ، أين يذهب؟ يتجسس؟ لا. يتحسس؟ لا، وإنما كانوا يتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كانوا يتنافسون في القرب والطاعات. فإذا مكان مهجور دخله أبو بكر، فانتظر عمر في الخارج لا يراه كثير، فلما خرج تبعه عمر بالدخول، فوجد امرأة عمياء كثيرة حسيرة فقيرة. قال: من أنت يا أمة الله؟ قالت: أنا ما ترى. قال: من هؤلاء الأبناء؟ قالت: أولادي. قال: من الشيخ الذي دخل قبل قليل؟ قالت: لا أعرفه. قال: وماذا صنع هنا؟ قالت: يكنس ساري ويحلب شاتي ويصلح الحليب لأولادي ثم يذهب. فبكى عمر. أمير 22 دولة يحلب الشاة للفقيرة ويقدمها، لأنهم يخافون، يخافون من يوم كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ومما يذكر من المواقف لهذا البطل التي سجلها التأريخ له يوم أن مات عليه الصلاة والسلام، الذي مات محمد عليه الصلاة والسلام، حتى قال أهل السير: أظلمت المدينة يوم أن مات. وكأن الصحابة، يقول الراوي: غنم أصابها المطر كهيئة الغنم يوم أن تضرب بالمطر، ما يدرون، مثل الأيتام لا مات أبوهم أمهم. مات محمد عليه الصلاة والسلام، فغشي على عمر، وسقط عثمان، وبكى علي، وداخ بلال، فجاء أبو بكر والرجال مواقف، وكل الصحابة رضي الله عنهم لهم مواقف. ولكن بعض المواقف أيها الإخوة تغلب الرجل مهما كان، ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فجاء الصديق ودخل غرفة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا به مسجى مغطى ببردة، فكشف البردة عنه، ولما رآه علم أنه قد مات، فقبله وسابقته دموعه تهراق على حبيبه وإمامه وقدوته، فقال:
بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا. إن الموتة الأولى التي كتب الله عليك قد ذقتها، والله لا تموت بعد ذلك أبدا. ثم قام على منبر محمد عليه الصلاة والسلام وقال: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فسقط السيف من يد عمر. يقول: والله لكأني أسمع بهذه الآية لأول مرة، لأنه علم فعلا أن محمد عليه الصلاة والسلام قد مات. وثبت رضي الله عنه أيضا يوم أن ارتد المرتدون فقام يريد أن يجاهدهم، فقال الصحابة: أتقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: والله لأقاتلن من منع الزكاة وفرق بينها وبين الصلاة، والله لو كانوا يؤدون إلي عقالا على عهده عليه السلام لجالستهم بالسيف عليه حتى يؤدوه. أينقص الدين وأنا حي؟ يا عمر، أخوار في الإسلام، جبار في الجاهلية. فعلم عمر أن هذا نور قد قذفه الله جل وعلا في قلب الصديق. ومن المواقف أيضا التي تذكر له رضي الله عنه وأختم بها، يوم أن مات كتب لعمر كتابا وقال فيه وهو يودع الدنيا: يا عمر، وأنا في أول يوم من أيام الآخرة وآخر أيام الدنيا، اسمع، أنا في أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا، فقيرا لما قدمت، غنيا عما تركت. يا عمر، قد وليتك أمر أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن أصلحت وعدلت فهذا ظني فيك، وإن اتبعت هواك فالله مطلع على الشرائر. يا عمر، اتق الله ولا يصرعنك الله مصرعا كمصرعي هذا، والسلام. فبكى عمر رضي الله عنه وهو يقول: اتعبت الخلفاء بعدك، يموت راضيا مرضيا الى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومع عمر رضي الله عنه وارضاه الرجل الثالث لهذه الامه، انه محدث، انه الملهم الفاروق، فكيف اسلم؟ يقال ان كفار قريش يقولون: لو اسلم حمار بن الخطاب ما اسلم عمر. وهذه فائده، الا نيأس يا اخواني من الناس، مهما كانوا لا يصلون، مهما اكلوا المخدرات، مهما فعلوا، مهما عصوا، لا تيأس منهم، لا بد أن تدعو لهم وتدعوهم، ولا بد أن تتألف قلوبهم لعل الله يأتي بهم. فتصور عمر الذي يقال عنه هذا، فيكون إماما، إماما في هذه الأمة، بل خليفة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل على أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد، وهذا فضل القرآن عندما يترنم به أهله في بيوتهم، ولقد كانت بيوت الصحابة لها دوي كدوي النحل بالقرآن في زمن هجرت تلك السنة. وأصبحنا أيها الإخوة، ليس في بيوت الكثيرين منا من ذلك شيء إلا من رحم ربي وقليل ما. دخل فإذا بهم يقرؤون طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول
فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فارتجف قلبه وقال لأخته ناولين الصحيفة يا فاطمة، وكان يقرأ. قالت إنك رجل نجس فقم واغتسل. فقام واغتسل ثم توضأ ثم قام وقرأ، فإذا به يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كافر ما سجد لله سجة، تأثر قلبه بالقرآن. فأين أبناء القرآن في هذا الزمان؟ وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. عمر الكافر الذي سجد للصنم وما عرف الله، خارج يريد أن يقتل رسول الله، فيسمع القرآن فإذا به يتأثر. فأين نحن يا عباد الله في هذا الزمان، رجالا ونساء، نسمع القرآن ونحن المسلمين أبناء المسلمين كابرا عن كابر، ومع ذلك لا يحرك فينا القلوب ساكنا. روى الإمام أحمد من حديث أنس، اسمع جوائز عمر، اسمع عطيات عمر، اسمع المنح الربانية لعمر، وما زاده إلا البكاء والخشية والإنابة والمراقبة والخوف من خالقه جل وعلا. يقول عليه السلام في ليلة الإسراء: بينما أنا أسير في الجنة فإذا أنا بقصر، فقلت لمن هذا يا جبريل؟ ورجوت أن يكون لي. قال جبريل: هذا القصر لعمر بن الخطاب. قال: ثم سرت ساعة فإذا قصر آخر خير من الأول، فقلت لمن هذا يا جبريل؟ قال: لعمر ابن الخطاب. يحدث عليه السلام: وإن فيه الحور العين يا أبا حفص، وما منعني أن أدخله إلا غيرتك. فبكى عمر رضي الله عنه. يقول: أتريد أن أغار؟ أنا لا أغار منك يا رسول الله. كان قواما بكاء، عنده من الخشية ما الله به عليم، حتى يتغير وجهه ويصفر ويحمر. فتقول له زوجته: لم لا تنام؟ ترفق بنفسك. قال: كيف أنام؟ لو نمت في الليل ضيعت نفسي، ولو نمت في النهار لضيعت رعيتي. الله أكبر يا عمر. كان في خديه خفين أسودين من البكاء، كانت دموعه لا تقف، لأنه يخاف من الحي القيوم سبحانه وتعالى. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه برقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. يسمع امرأة في جنح الليل وهو يمر يتفقد الناس، تقول لابنتها: قومي واخلطي اللبن بالماء. والله يا إخوان، والله العظيم، لو جعلنا هذه فقط منهج للمراقبة، قسما بالله لصلحت أحوالنا. اسمع هذه البنت تعطينا درس في المراقبة. قالت أمها: قومي وامضغي اللبن بالماء، أي اخلطيه. قالت البنت: ما عندها قنوات مضارية، ما عندها إجرام وعباءة فرنسية، ما عندها بناطيل فرنسية، ما عندها أغاني تفسد الأخلاق. بنت ما تشجعت مع المتشجعات، وما رقبت عند الخياطين والخياطات متبرجة تقطع قلوب أهل الغيرة، ولا يستطيعون أن يغيروا من هذا الواقع المريض. قالت: يا أمه، إن أمير المؤمنين قد أصدر أمرا يمنع فيه بائعات اللبن أن يمزقنه بالماء. قالت العجوز الذي ضعف الإيمان عندها: يا بنتي قومي وامدقيه، فإن عمر لا يرانا. قالت البنية بعد أن انتفضت وقالت: إن كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا. الله أكبر. إن الله يرانا، فلماذا لا نترك المعصية ونحن نعلم؟ إن الله يرانا. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن كنا نعلم إن الله يرانا فمصيبة، إنما نستحي منه.
وإن كنا نقول إنه ما يرانا فهذه مصيبة، لأن هذا كفر وهذه طامة كلها. يا إخوان يجب علينا أن نراقب الله. عمر يعطينا درس والبنت تعطينا درس، فإذا به يجتمع مع أبنائه شعاره: أولادي من يريد أن يتزوج خير نساء المدينة، بائعة اللبن عند عمر خير نساء المدينة. فأقول أيها الإخوة، هذا هو عمر وهذه سيرة عمر. يسمع ذات ليلة امرأة حولها أطفال يبكون، وعندها قدر ملأته بالماء والحجارة تعللهم، ما عندها شيء تأكله ولا يأكل أولادها. فقال لمولاه أسلم: ماذا بها؟ قال: إن أطفالها يبكون من الجوع. قال: هيا بنا إلى بيت المال. فذهب هو وأسلم إلى بيت المال، فقال عمر: احمل الشعير على ظهري. فقال أسلم: استحى حاكم يحكم 22 دولة من المحيط إلى المحيط، يقول: أنت تحمل الشعير اللي يعطونه الآن الناس الغنمهم على ظهرك يا عمر؟ أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. قال: قلت لك احمله، فإنك إن حملت الشعير عني هنا فلن تحمل عني أو داري يوم القيامة. يا والله اللي جابت ولد الذي يفكر أو داري يوم القيامة، هذا اللي ضيعنا وهذا اللي خلانا فعلا كأننا كما قال علي: الناس كفارة فإذا ماتوا أفاقوا. يخطب في العام 18 للهجرة، يسمى عام الرمادة، مات الأخضر واليابس، واستحل أهل العلم الميتة، وانقطع المطر وجفت الآبار، فقام وعليه ثوب مرقع ب14 رقعة كما يقول أهل السير. ثم يبكي على المنبر عمر ويقول: اللهم أنزل علينا المطر ولا تحبسه عن أمة محمد بسبب ذنوب عمر. يا ربي أنزل المطر ولا تحبسه عن أمة محمد بسبب ذنوب عمر. ثم يقرقر بطنه من الجوع، قال: قرقري أو لا تقرقري، والله لن تذوق الزيت حتى يشبع أطفال المسلمين. يريد يؤدب نفسه. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاه. وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عقلا وهو راعيها، فوق السرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول الدهر يبليها، فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. لما كان في آخر ولايته قام يخطب الناس آخر جمعة، مات يوم السبت، خطب الناس، فماذا قال؟ قال: أيها الناس، إن كنت قد خدعت أحد أو ظلمت أحد فهذا جسمي أمامكم، فليقتص مني اليوم، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فارتج المسجد بالبكاء، وأحس المسلمون أن هذا هو الوداع من الراعي لرعيته ومن الخليفة لرعيته، فبدأوا يسلمون عليه ويقبلونه بدموعهم. وفي فجر السبت، وما أدراك ما فجر السبت، يصلي. واسأل نفسك: هل أنت تصلي الفجر ولا لا؟ عمر ما كان يترك صلاة الفجر، يصلي ويقرأ سورة يوسف. فعندما وصل إلى قول الله عن يعقوب: وابيضت عيناه من الحزن بكى، أراد أن يتجاوزها بكى، وارتفع بكاؤه وبكاء من خلفه، فاستغل ذلك المجرم الصوت والنشيد ودخل من بين الصفوف وطعن عمر بسبع طعنات حتى سال دمه في محراب محمد عليه الصلاة والسلام. فحمد، حملوه، أسقوه اللبن فخرج من جنبه، فعلموا أنه يموت. فأتى الصحابة يودعونه ويلقون النظرة الأخيرة في الدنيا. قال علي: أبشر يا أمير المؤمنين، لقد سمعت النبي عليه السلام يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر
فدخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فأسأل الله أن يحفرك مع صاحبك. فتبسم سرته، فما لبث أن بكى وقال: لست للمؤمنين أميرا، يا ليتني أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي، يا ليتني ما عرفت الخلافة، يا ليت أمي لم تلدني يا عبد الله. وكان واضعا رأسه على فخذ ابنه عبد الله بن عمر، قال: يا عبد الله ضع خدي على التراب عل الله أن يرحمني. فمرغ لحيته في التراب وهو يبكي ويقول: يا ويلك يا عمر إن لم يرحمك الله، يا ويلك يا عمر إن لم يرحمك الله، يا ويلك يا عمر إن لم يرحمك الله، فينا غرور لو وزع على الدنيا لوسعهم. أحد منا قال ذلك وهو يدين الله بما يقول كما يدين الله عمر. فينا غرور وعجب في أعمالنا وبأنفسنا، ونحن نكرة من النكرات عندما نقارن بعمر وأمثال عمر، ومع ذلك يمرغ وجهه في التراب ويبكي ويقول: ثكلتك أمك يا عمر إن لم يرحمك الله، إن لم يرحمك الله. ويأتي إليه شاب يودعه، شاب قد أطال ثوبه، فلما انصرف الشاب قال: ردوه، ما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ردوه يا شاب، ارفع ثوبك، فإنه أثقى لربك وأنقى لثوبك، وفي رواية أبقى لثوبك. كان يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، واللبن يخرج مع جنبه رضي الله عنه. هذا هو عمر، وهذا فيض من غيظ. حتى لا نطيل أيها الإخوة إخواني، وختاما لتكن همتنا تناطح الثريا، هذا الذي ذكرناه بعض من قصص أولئك، فمن أراد الوصول فعليه بالأصول. لا تقبل يا أخي بالأقل، ولا ترضى بالدون، ولا تقف في الأخير، فخذ من قصصهم همة تجتث منك شجرة الذل والهوان، وتزرع فيك الرقي إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والركب في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس إلا واقفا على أبواب الفضائل، باسطا يديك لمهمات الأمور لا ترهبك المواقف، مقصدك الوصول إلى الغاية، مرددا: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا. اللهم بارك في أسماعنا وأبصارنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغارق للشر، اللهم اجعلنا دعاة في سبيلك، نهاة عن كل رذيلة، دعاة لكل فضيلة. اللهم احفظنا بحفظك. اللهم يا مقلب القلوب لا تصرف قلوبنا عن طاعتك، اللهم ثبتنا على القول الذي يرضيك عنا حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم كما جمعتنا بأحبابنا فاجمعنا وإياهم بدار كرامتك، وحرمنا وإياهم على النار، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسأل الله العلي العظيم يجمع الحسنى وصفات العلى أن يجعل ما قاله الشيخ في ميزان حسناته، وأن ينفعنا به من ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، هذه بعض الأسئلة السريعة. يقول: كيف أكون من أولياء الله؟
الولاية كما ذكر أبو العز حنفي صاحب كتاب العقيدة الطحاوية تنال بركنين، وذكرها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يتقون. فتنال الولاية بالإيمان والتقوى، وأيضا الإمامة في الدين كما قال ابن تيمية تنال باليقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالولاية لا شك أنه يدخل فيها هذه الركنين، الولاية يدخل فيها العلم الشرعي وتعليمه وتعلمه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشاركة إخوانك رجال الحسبة والدعاء لهم، وأيضا العيش مع أحزانهم وأشجانهم، أيضا الدعوة، الزيارات، قيام الليل، قراءة القرآن، الأذكار، صلة الرحم، السنن، الرواتب، كل هذه تنال بها الولاية، الصيام الاثنين والخميس، على العموم تدخل فيها، تدخل في ركني الولاية أعمال كثيرة لا نستطيع إحصائها، وأيضا كثرة الاستغفار والإلحاح بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله باسم الأعظم أن يرزقنا وإياكم أن نكون من أوليائه سبحانه.
ما نصيحتك لشباب وشابات هذه الأمة في هذا الزمان الذي كثرت فيه مغريات الشاشات الفاتنة والأغاني والمجلات المادنة ودعاة العلمات وغيرها؟
نصيحتي: لا يقف متفرج الرجل والمرأة. يقول الشافعي رحمه الله، وهذه تنقل عنه، يقول: صحبت الصوفية في بدايته واستفاد منهم. والإنسان ينقل حتى لو كان من الشيطان، كما نقل لنا حديث أبو هريرة في الصدقة من إبليس آية الكرسي، يؤخذ الخير حتى لو كان من الشيطان. فيقول الشافعي: استفدت منهم أن النفس اسمع، إن لم تشغلها بالطاعة شغلت في المعصية، وإن لم تدعو تدعى، وإن لم تغزو تغزى. هذه فوائد. فنصيحتي لي ولجميع إخواني أن لا يقف متفرج، يجب أن يقوم بشيء يخدم به الإسلام. ولست متعصبا أنا لشيء. الذي أنت تكتشف فيه موهبتك وقدراتك وهو قربه إلى الله، اجعل نفسك فيه حتى تلقى الله. مغسل أمواج، طالب علم، داعية، مؤلف كتب، متصدي لأهل الرسائل، توزع الفتاوى على أهل الحلاقة، على التمونات التي تبيع دخان، على فلان تزور الذي لا يصلون. جميع الأعمال الذي ترى أنك تستطيع تنتج فيه فلا يضيع جهدك. صحيح أن المؤمن وده يكون كالنحلة يقع على كم زهرة، لكن هذا قد يكون محال. أنا لو أردت من الشيخ أبو عمر مثلا شعبده أن يكون طالب علم وداعي ومغسل أموات قد يصعب. قد علم كل ناس مشربهم. الله قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكلهم يستغل ما خلق له. وهذا هو الذي ضيع كثير من الجهود الإخوان. لو كل إنسان اكتشف موهبته ودرره المكنونة وجواهره المدفونة وخدم الدين بما يرى أنه إقبال وقدرة، لرأيتم الخير الكثير. لو وجد عندنا كثير ناس في المجال الفلاني، كثير ناس في المجال الفلاني، كثير ناس، لكن هنا شوي وهنا شوي وهنا شوي تبعثرت الجهود. فأقول: اشتغل بما ترى أنك تستطيع تقدم، وبإذن الله. أنا أضرب مثال عقلي. بعض الأمرار يشاورني الإخوان، يقول مثلا في جواز، ما رأيك المناسب؟ الكلام المناسب عقلا وأيضا شرعا اللي أنت تجيده، عشان ما تغلط، اللي أنت تجيده، اللي تستطيع ترى نفسك تبرز فيه وتستطيع تتكلم فيه وتبدع فيه فبينه للناس. الزواج تتكلم عن فضل الزواج، مثلا عن الجنة، عن الزينة، عن الفرح، يعني بما تستطيع. المهم أنك العلم الذي يصل إلى الناس وترى نفسك نفعت نفسك ونفعت إخوانك فابدأ. أهم شيء لا تتفرج، لا تكن نكرة، لا تكن إمعة، لا تكن جالس حاط رجل على رجل وجالس. انتبه إلا في الدنيا، وهذا ما يحتاج وصية. يضرب واحد مثال: رجل قنوع على البحر، لعله الخليج العربي، يصيد يوميا 10 سمكات، يأكل هو وعياله 3 ويبيع 7 وتكفيه طول اليوم قيمة 7. جاه واحد قال: يا أخي أنت حاط رجل على رجل وقاعد هنا 10 بس، يا أخي 20-30. قالوا: بعدين؟ قال: بعدين يا أخي يشيلك مركب وتطلع من المحل اللي موجودين. قالوا: بعدين؟ قال: حط لك مؤسسة. قالوا: بعدين؟ قال: حط لك فروع. قالوا: بعدين؟ قال: صدر السمك يا أخي هنا وهناك. قالوا: بعدين؟ قال: يجي لك قصر وحريم 4 وخدم وعدم وسيارات. قالوا: بعدين؟ قال: أرصده في البنوك. قالوا: بعدين؟ قال: يا أخي كيف حط رجل على رجل. قال: يوم جيتني ماني بحاط رجل على رجل، يعني أخذ اللفة كلها وحط رجل على رجل. من الآن حاط رجل على رجل مرتاح. فنحن لا نحتاج أحد يوصينا في الدنيا، لكن الدين كبير منا حاط رجل على رجل ولا يحمل هم. فأقول: نحمل هم الإسلام بما نستطيع أن نقدمه لإخواننا وأخواتنا.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة زاد المستقيم، السعودية، ينبع البحر، شارع عثمان بن عفان، مجمع بن صديق التجاري، هاتف رقم 04-391-400. 4-4 ناشوف رقم 04-322-5025 جوال رقم 056-344-062 ونذكركم أن حقوق النسخ محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.